تصنع عن باطنة.
باطنة لا تمت إلى المعنى الصحيح بصفة، لا تمت إلى مع إلى اللفظ، إلى دلالة اللفظ بصفة. والباطنية كما سيأتي في باطنية الشيعة وباطنية باطنية
الصوفية،
ولكن أكثر ما يطلق اسم الباطنية على الشيعة على الرافضة. باطنية الرافضة باطنية الشيعة هم أكثر نصيرين من باطنية الرافضة، الإسماعيلية كذلك من باطنية الرافضة. القرامطة هم رافضة يدعون يعني يتظاهرون في التكيع، وإن الباطنية الفاطميون الحكام المعروفون بالفاطميين هؤلاء باطنية يدعون التشيع. وعبر بعض أهل العلم عن هذه الطوائف مصورا حقيقة أمرهم بأنهم يظهرون الرب ويبطنون الكفر المحض منافقون. فهؤلاء منافقون داخلون في الكفار، هم كفار يتظاهرون بالإسلام ويتخذون التشيع شعارا، تشيع وحب على البيت شعارهم، وهم أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين ولأهل البيت أجمعين، وإن تظاهروا بحب أهل القرامطة. يقول بعض المؤلفين انهم سموا قرامطة، وهذا الاسم يعني اطلق واشتهر به الطائفة التي ظهرت في الاحساء في اخر القرن الثالث فعاشوا في الارض فسادا واظهروا الالحاد واظهروا الحرب للاسلام واهله بقيادة أبي طاهر. الجنابي الذي غزا مكة وحارب الحجيج وقتله وابتلع الحجر الأسود، فهؤلاء هم ثلاث القرآن وسموا قرآن الله نسبة إلى بعض زعمائهم، وهو حمدان قرمط من مؤسسي المذهب الباطني حمدان قرمط، وإليه تنسب القرامطة. فاسم القرامطة قد يطلق على طائفة من الباطنية وقد يطلق توسعا على من؟ على عموم الباطن. يعني يمكن تسمي الباطنية كله بكل طوائف قرامطة، وعند التفصيل يمكن أن تقول يعني الباطنية منهم القرامطة ومنهم كذا ومنهم الإسماعيلية والنصيرية والبابكية والقرانية الذين يذكرونهم يقسمونهم بأسماء لهم أسماء مثل الجهمية كذلك. الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الترمذي زعيم فرقة المعطلة في الإسلام الذي حمل لواء التعطيل ونشر مذهب التعطيل، واستاذه في هذا الجعد بن درهم فعنه حمل التعطيل ووجحت صفات الرب سبحانه وتعالى وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وإليه تنسب الجهمية. فالمعطلة نبات الصفات يعبر عنهم بالجهمية، إذا قيل جهمية أو هذا جهمي فيعني أنه معطل بالذات. فهذا الشعار وهذا الاسم أخص ببدعة التعطيل، وإن كان جهم عنده العديد من البدع، فعنده ثلاث بدع كبرى
وهي الجر والارجاء والتعطيل. ولكن اكثر ما يعني يعرف اسم الجهمي والجهمية يعبر عن ذلك يعبر بذلك عن المعطل. التجاهم يراد به يعني سلوك طريق جهم في التعطيل. ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والقرانة الباطنية والجهمية ونحوها. يقول الشيخ هؤلاء على ضد طريقة الرسل. على ضد ذلك. ذلك اشار اليه؟ الى ما تقدم من طريقة الرسل في صفاته تعالى نفيا واثباتا. يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل. ولا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. هذه طريقة. يصفون الله بالصفات السلبية. الصفات السلبية نسبة الى السلب وهو النافي. ايجاب سلب. فالصفات السلبية. الصفات السلبية هي صفات النافي. فهم يصفون الله بالصفات السلبية. ليس إلا وعلى وجه التفصيل. ولا يصفون الله بشيء من الصفات الثبوتية. طيب فهل وصف الله بالصفات بصفات كلبية هذا ممكن ممنوع؟ وصف الله بالصفات الكلبية ممنوع؟ ها ممنوع؟ وصف الله بالصفات السلبية ممنوع؟
لا مطلقا
ليس ممنوعا. ليش؟ شو الدليل؟ ليه الصفات السلبية يعني صفات نافي؟ والله يوصف بالنافي ولا ما يوصف بالنافي؟
يوصف بالنافي كما تقدم.
يعني الآن أنا أطرح هذا السؤال لأني أخشى أنه يفهم أن الصفات السلبية حرام. كلمة السلبية إذا تغير التعبير يعني يتعكر الفهم. لا
الله يوصف بالإثبات وبالنفي. يعني يوصف بصفات الثبوتية وبالصفات السلبية.
لكن عيب هؤلاء ليس لمجرد انه وصف الله بصفات سلبية.
هنا يقول يصفون بالصفات السلبية على وجه التفصيل. ولا يثبتون شيئا من الصفات. بل لا يثبتون الا وجودا مطلقا. انت هذا تصوير مذهبين. ولا يثبتون الا وجودا مطلقا. اما قوله لا حقيقة له عند التحصيل. نعم هذا فيه يعني كان الشروع في الرد. او لا يعني بيان لبطلان. ولا يثبتون الا وجودا مطلقا. اذا طريقتهم تخالف طريقة الرسل من وجوه. واحد انهم يفصلون في الله. يصفون بالصفة السلبية على وجه التفصيل. وطريقة الرسل
نجمع.
والثاني انهم لا يثبتون لله شيئا من الصفات. لا يصفون الله بصفته بصفات ثبوتية. وطريقة الرسل انهم يصفونه لا يصفون الله بصفة. وطريقة الرسل انهم يصفون الله باثبات صفات الكمال. لكن هؤلاء لا يثبتون شيء. والامر الثالث ان ما يصفون الله به من الصفات السلبية لا يتضمن اثباتا. وهذا المعنى سيأتي له مناسبة في القاعدة الأولى. إن النفي قد يكون نفيا متضمن للإثبات وقد يكون نفي محض لا يتضمن إثبات. فما يوصف الله به من النفي هل يكون نفيا محضا؟ لا بل هو منافي متضمن للإثبات. فنفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال الحياة والقيومية. ونفي الأول عن الله يتضمن كمال
القوة، ونفي اللغوب يتضمن كمان القدرة ونهاية القوة كذلك.
لكن هؤلاء يصفون الله بصفات سلبية لا تتضمن إثبات. فطريقة هؤلاء الحائلين عن طريق المرسلين على ضد طريقة الرسل من هذه الوجوه، فإنهم يصفون الله بصفات سلبية، سلبية محضة لا تتضمن الإثبات، وعلى وجه التفصيل، ولا يثبتون لله شيئا من صفات الكمال، بل لا يثبتون إلا وجودا مطلقا. الوجود المطلق لا يثبتون، هم يثبتون وجود الله، لكن لا يثبتون لله إلا وجود مطلق. والوجود المطلق هو يعني ما لا يعني خلاف المقيد، يعني الذي لا يتخصص بشيء ولا يتقيد بشيء، مطلق.
أنا أتقدم ذاتا مجردا.
إنهم هذا معارف يثبتون ذات مجردة، لكن الوجود الذي يثبتونه لله وجود مطلق. الوجود المطلق يقابله الوجود المعين، فالمطلق ضد المعين، خلاف المعين. ولتقريب هذا المعنى نقول في الإنسان، إنسان مطلق وإنسان معين. الإنسان المطلق هو المعنى المشترك بين جميع أفراد الإنسان. تقول الإنسان حيوان كما يعرف المناطق، حيوان نظر. أو تقول الإنسان يعني متميز عن سائر الحيوان، أو الإنسان كائن حي.
طيب الآن هذه العبارات التي أقول هل هي كلام، يعني هل أتكلم عن فلان أم أتكلم عن حقيقة عامة؟ عن حقيقة عامة. هذا هو الذي نقول عنه الإنسان مطلق، معنى المشترك. لكن هذا الإنسان، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، ففرق بين قولك الإنسان وتتحدث عن جنس الإنسان جنس، وقولك هذا الإنسان. فهذا الإنسان إنسان معين، والإنسان المطلق ليس بمعين. في الوجود الخارج هل فيه إنسان مطلق؟ يوجد في الخارج إنسان مطلق؟ فيه إنسان يعني يكون مشترك بيننا وهو موجود متشخص؟ ها؟ أبدا. ليس في الخارج شيء مطلق. هذه ستأتينا في مناسبات عديدة تقرير إن المعنى المطلق لا يوجد في الخارج أبدا. إنسان مطلق ما في. الموجود في الخارج هو الإنسان المعين. أنت إنسان معين موجود في الخارج، وهذا معين موجود في الخارج، وهذا معين موجود في الخارج، لكن المعنى الكلي المشترك بيننا هذا في الذهن. هكذا أيضا الوجود، الوجود نوعان، وجود مطلق ووجود معين. وجودي معين ولا مطلق؟ انتبه، وجودي معين، وجودك
معين،
وجود
مطلق
هذا مطلق، وجود مطلق هذا، وجود مطلق. هل في الخارج وجود مطلق؟ يعني الوجود المطلق مشترك بين وجودي ووجودك ووجود الأرض ووجود السماء ووجود سائر الموجودات، المعنى يعني وجود ضد عدم، هذا المعنى مشترك بين جميع الموجودات. وسيتكرر هذا يعني ذكر الوجود المطلق في مواضع ستأتي. ولهذا يقول الشيخ ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، وجود مطلق يلبس المناقشة فيقول لا حقيقة له عند التحصيل عند التمحيص والنظر والتدقيق والتحقيق يظهر انه ما له حقيقة، لا حقيقة لهذا الإثبات، لا حقيقة لهذا الإثبات الذي يدعونه، لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان، يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، في الأعيان الخارجية يمتنع تحققه في الأعيان. إذا نأخذ من هذا أن الوجود نوعان، وجود ذهني وجود خارجي عيني. الوجود الحقيقي هو الوجود الخارجي، أما الوجود الذهني مجرد علم، وجود تصور فقط. فالوجود المطلق يدخل في حيز الوجود الذهني ولا الوجود العيني الخارجي؟
الوجود الذهني
في الذهن. طيب هل يمكن أن يوجد الشيء، يعني هل الشيء المطلق هل يمكن أن يوجد في الخارج مطلقا؟
لا لا
ما يمكن أن يوجد. لكن هل يوجد المعنى المطلق يوجد في الخارج ممثلا في معين؟
نعم.
المعنى المطلق هل يوجد في الخارج ممثلا في معين؟
نعم.
إيه؟ فالإنسان المطلق يوجد في الخارج ممثلا في الأفراد، لكن هل يوجد في الخارج وهو مطلق؟
لا
ما يوجد. فالمعنى المطلق، وستأتينا أيضا جملة بعد فترة قليلة إن شاء الله في الطالب الثاني من المعاصر الفلاسفة، في الوجود المطلق بشرط الإطلاق، بشرط الإطلاق. فنرجي يعني الكلام على هذا في موضع الوجود المطلق. نفهم رد الشيخ عندما قال لا حقيقة لهذا الإثبات عند التحصيل. إثبات ماذا؟ لا حقيقة. ليه؟ لأنه يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، وذلك أن الوجود المطلق لا يمكن أن يوجد في الخارج مطلقا، يمتنع ما يوجد في الذهن، ما يوجد في الذهن أنا عند قوله يمتنع تحققه. فما يوجد في الذهن قد يكون موجودا في الخارج، وقد يكون ممكن الوجود في الخارج، وقد يكون ممتنع الوجود في الخارج. الوجود المطلق يوجد في الذهن، لكن ما حكمه في الخارج؟ هل يمكن وجود يعني المعنى المطلق الوجود المطلق هل يمكن وجوده في الخارج وهو مطلق؟ وهذا معنى قولنا يمتنع تحققه، يمتنع تحققه في الأعيان، يعني يمتنع وجوده في الخارج. لكن شوف ما يوجد في الذهن يمكن أن يكون موجود في الخارج، يعني في ذهن الشيء تفكر فيه شيئا ما من أمورك، تفكر في طعام، في طعام فطور، لا خلك قريب، تفكر في طعام تأكله، هذا الطعام الذي أنت هو في ذهنك ولا مو في ذهنك الآن؟
موجود
في الذهن، يمكن أنه يبلغ بك الأمر إلى أن يسيل اللعاب، موجود في الذهن. طيب هو موجود في الخارج؟
نعم
موجود في الخارج، هناك الثاني هذا موجود. طيب وشيء آخر ممكن
يعني موجود في الذهن ولكنه ليس موجودا في الخارج لكن يمكن وجوده في الخارج. نجيب المثال الاخر. واحد يفكر انه يتداول الدواء. يفكر انه يتداول وانه ولد له. وصار صاحب بطرة. الان هو يمكن يسترخي على ظهره او يفكر في رأسه. الزاوية والواية في ذهنه ولا هو في الذهن؟
في الذهن.
في الذهن. موجودين في الخارج؟
لا.
ليس في الخارج ممكن الوجود؟
ممكن.
ممكن. يمكن الوجود. فما يوجد في الذهن قد يكون موجودا في الخارج بالفعل وقد يكون ممكن الوجود في الخارج وقد يكون ممتنعا. انا اذكر هذا بمناسبة قول الشيخ يمتنع تحققه في الاعياد. فهذا الذي يثبتونه نعم هو ممتنع الوجود في الخارج. فلا حقيقة لهذا الاثبات عند التحقيق والتمحيق عند التحصيل وإنما يقع إلى وجود في الأذهان وجود ذهني يمتنع تحققه في الأعيان أي يمتنع تحققه في الخارج كل واحد. فقولهم يستلزم في حق الرب تعالى أمرا ممتنعا بل لا يقومون بصفات سلبية محضة وعلى وجه التفصيل كما تقدم. قولهم هذا ما يستلزم من الباطل يستلزم في حق الرد غاية التعطيل وغاية التفصيل. يعني أقبح أنواع التعطيل الغاية النهاية وأقبح أنواع التمثيل. إذن فهم يعني قولهم يستلزم نعم نهاية التعطيل ونهاية التمثيل أربعة يعني ما يتطور من التعطيل وأربعة ما يتطور من التمثيل. طيب ويشرح الشيخ هذا الكلام وهذا نطرحه سؤال نقول ما غاية التعطيل كيف الحال ما مبابا يا يوسف ما غاية التعطيل تبين لكم ما غاية التعطيل يعني
العدد أن يكون معلوم
يعني إنكار وجود الله خلاص إنكار وجود الله يعني هذا غاية الكفر غاية الإلحاد غاية التعطيل إنكار وجود الله لا وجود الله هو غاية التمثيل هو التشبيه للمعلوم والممتنع ونلعب
عندك محققة ولا تسحر ولاك؟ اخترها اخر ولاك وعندك قال بس زلفة ايه؟ طيب غالية ثم غلاثهم المعدة واحد يعني ما في فرق بس الكلام غالية صفة الطائفة الغالية الفرقة الغالية منهم والغلاة جمع غال كدعاة وقضاة والدعاة نعم ماشي ماشي هذه وهذه صح ان شاء الله
يكتبون عنه في غير فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل وأنهم بجعلهم إذا وصفوا بالإثبات شبهوا بالموجودات وإذا وصفوا بالنفي شبهوا بالمعلومات فسلموا النقيضين وهذا ممتنع في بداية
في بدائع العقول
وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعوا في شر مما فروا منه فإنهم سبقوا بالممتنعات. سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالانصراف أن الوجود لا بد له من وجود واجب بذاته تنظيم عما سواه قديم أزلي.
قديم كل صفة مجرور نعم. لا بد له من
مولد واجب بذاته
غني
عما سواه
قديم أزلي. نعم
غني عما سواه قديم أزلي. لا يجوز عليه الفجور ولا العدم. ووقفه بما يمتنع وجوده قولا عن الوجود
أو الوجود أو القدم.
وقال
القائل إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم ذكر طريقة الحائلين على سبيل المرسلين في باب صفاته سبحانه وتعالى، وأنه في مقابل أن طريقة الرسل وصفه تعالى بصفات الكمال، صفات الكمال له تعالى على وجه التفصيل وتنزيهه تعالى عما يصف له من التشبيه والتمثيل على وجه الإجمال. في مقابل ذلك هؤلاء الزائغون الحائلون عن طريق الرسل يصفونهم بصفات سلبية لا تتضمن إثباتا، ويصفونهم بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون له أي صفة، لا يصفونه بأي صفة ثبوتية، فناقضوا طريقة الرسل من هذه الوجوه كلها. فلا يثبتون له شيئا من الصفات، لا يثبتون بشيء من الصفات الثبوتية، فلا يصفونه إذن إلا بالصفات السلبية، وما يصفونه به من الصفات السلبية هي لا تتضمن إثباتا فهي من السلب المحض، وأيضا يصفونه بذلك على وجه التفصيل. يقول الشيخ في معنى الرد عليهم: فقوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. قلت ان غاية التعطيل وغاية التمثيل يعني اقبح ظروف التعطيل واقبح ظروف التمثيل. شر التعطيل قوله يستلزم شر التعطيل وشر التمثيل، يعني ان قول يعني انهم يعطلون الله اعظم شر ويمثلونه اعظم تمثيل اقبح تمثيل. وهنا يعني اذا فما قاله التعطيل هو انكار وجوده سبحانه وتعالى او نفي ذاته، بفرق التعبيرين نفي وجوده او نفي ذاته. انكار وجوده قوله يستلزم انكار وجوده، نقول قوله يستلزم نفي ذات الله. غاية التمثيل عند التمثيل التشبيه بالحيوانات والموصوفة بالكمالات، التشبيه بالناقصات، التشبيه بالجمادات، التشبيه بالمعدومات، التشبيه بالممتنعات. أيها أقبى شرها التشبيه بالمعدومات والممتنعات، يعني التشبيه بالجمادات والمعدومات والممتنعات أصبح من التشبيه بالأحياء بالحيوانات التي تتصف بما يناسبها من صفات الكمال. والشيخ يبين هذا مع لما قال إن قوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، ترك الجملة ولا وضحها شرحها. قال فإنهم يشبهونه ما قال؟ والجمادات فإنهم يمثلونهم بالممتنعات والمعدومات والجمادات أو بباب الترقي بالجمادات والمعدومات والممتنعات. هذا شر أنواع التمثيل. ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. أما قول قوله يستلزم غاية التمثيل للتشبيه بالجمادات، نعم، إذا وصفوه سبحانه وتعالى بأنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، أو أنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير، في هذا التشبيه بالجمال. طيب، وإذا قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يرى، ها؟ تشبيه بالمعدوم. وإذا قالوا كما سيأتي قريبا ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم، شبهوا فقولهم يستلزم غاية التمثيل، فإنهم شبهوا بالجمادات والمعدومات والممتنعات. طيب، وعطل الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، نفي جميع الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات، لأنه يمتنع أن توجد ذات مجردة عن جميع الصفات. فإذا قالوا نحن نثبت ربا، نثبت لهذا العالم خالق، ولكنه ليس لا تقوم به أي صفة، لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كذا، ولا وليس له صورة ولا يرى، ولا هو داخل العالم ولا خارج العالم، وليس له وجه ولا يد ولا يدين، ولا يتكلم ولا يرى، إلى ما يذكرونه من الصفات السلبية. فهل يمكن مع هذا السلب أن يكون هناك وجود؟ هل يمكن أن يتحقق هذا الإثبات؟ هل يكون لإثباتهم للرب حقيقة؟ فلا، إثباتهم للرب مع نفيهم وتجريدهم له عن جميع الصفات، هذا في الحقيقة جمع بين الأمرين. كانوا قالوا إنه موجود وإنه ليس موجود، لأن أي موجود لابد أن تقول له. ويمثل العلماء لتقريب هذا التصور وتقريب الإلزام يعني عموم السلب لنفي الحقيقة ونفي الذات، يقول لو فرضت أو جاءت إنسان تقول هناك إنسان ليس كذا ولا كذا، ليس له رأس ولا قدمين ولا رجلين ولا ظهر ولا بطن، ولا له حياة ولا سمع ولا بصر، ومشيت على هذا المنوال بالنفي، هل يبقى لإثبات هذا الإنسان حقيقة؟ يكون فيه إنسان؟
لا.
بيه؟ يقول الله فيه بيه؟ لكن لا تقف ولا شيطان ولا أبواب ولا نوافذ، قل ولا أرض، بيه ما له أرض ولا سماء ولا شيطان، يكون لهذا البيت وجود؟ كله وجود؟
لا.
هذا
آدم. وهكذا لو قلت شجرة أو نخلة ليس لها أرض ولا فرع ولا خرف ولا ليف ولا عشب ولا ثمر،
سفر من السفر
وجنون من الجنون. هذه أمثلة تضرب لبيان التلازم، لبيان أن نفي الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات. هم يقول الذات؟ ما يقول الذات، لكن يقولون ما يستلزم نفي الذات. وهل لازم المذهب مذهب؟ هذه مثلا
أصولية، والصحيح فيها أن لازم المذهب ليس المذهب، لأن صاحب القول قد لا يستحضر هذه الملازمة، ولو استحضرها ولو ألزم بها فإنه لا يستجد. ولهذا هؤلاء الذين ينفون الصفات هل يقال إنهم ينكرون وجود الله؟ لا، يقول إن قولهم يستلزم، قولهم يستلزم إنكار وجود الله، هذا يستلزم. وما يستلزم الباطل
باطل،
وما يستلزم الممتنع
فهو
ممتنع. إذا قولهم باطل وقولهم ممتنع لأنه يستلزم الباطل وهو إنكار وجود الله. فهؤلاء الذين لا يصفون الله بأي صفة ثبوتية بل لا يصفونه إلا بالسلوب على وجه التفصيل، هذه حقيقة قوله. ما يثبتونه من الوجود المطلق يرجع إلى وجود بالأذهان يمتنع تحققه بالأعيان. وقولهم وطريقتهم في وصفه تعالى تستلزم غاية التعطيل وغاية التبديل، وهذا من لا يخفى انه من قبيل الرد العقلي. يعني نقول قولكم باطل لانه يستلزم باطلا، يستلزم غاية التبديل وغاية التعطيل، يستلزم تشبيه الله بالمعدومات والممتنعات، يستلزم انكار ذات الرب تعالى وتقدم. تبديل العبارة يعني ما يصفون الله به من الصفات السلبية، يعني منها ما هو حق إذا قالوا إنه تعالى لم يلد ولم يولد، إنه لا شبيه له مثلا، إنه لا ينام، إنه قد يقول إنه ليس بذي حرارة ولا برودة. هذه الصفات السلبية التي يتفوه لديها تجمع بين نفي ما يجب إثباته ونفي ما قام الدليل على نفيه، أو نفي ما لم يقم دليل على إثباته ولا على نفسه. لأنهم يتوسعون في السلب، فهم يصفون الله بالصفات السلبية ويتوسعون في ذلك، ولكن ما يصفون الله به من الصفات السلبية التي يعني يوافقون فيها الحق لا يتضمن إثباته. والحق كما سيأتي في القاعدة الأولى أن ما وصف الله به نفسه من النفي نعم ليس بنفي محض، فالنفي المحض لا يدخل في صفات الله، النفي المحض الذي لا يتضمن إثباتا لا يكون النفي. فنفي السنة والنوم عندهم هل يتضمن إثبات الحياة؟
عندهم
لا، لكن على بمقتضى دلالة القرآن نفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال الحياة والقيومية، ونفي الموت يتضمن إثبات كمال الحياة، ونفي النسيان يتضمن إثبات كمال العلم، نفي العزوب يتضمن إثبات كمال العلم كما سيأتي في القاعدة إن شاء الله. نفي الولد والوالد ونفي الشبيه يتضمن كمال الأحدية والصمدية. نغلق وقت هذا واحد غايد من ذكر مذهب المعطلة الحائلين عن طريق المرسلين، ذكر مذهبهم على سبيل الإجمال، يعني في إجمال مذهب المعطلة إجمالا أنهم يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، هذا مذهبهم إجمالا، لأنهم مذهب تفصيلي هم طوائف، لكن يجمعهم هذا
هذا التصوير يجمعهم هذا القدر، هذا القدر مشترك بينهم أنهم لا يصفون الله بصفات الكبودية، لا يصفونه إلا بالسلوك أي بالصفات التنبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا. إذن المعطلة ليسوا طائفة واحدة ولا وطريقتهم ليست طريقة واحدة، وإن اشتركوا في الطريقة العامة أو الطريقة المجملة أو مذهبهم إجمالا ففيهم غلاة، فيهم غير غلاة، يمكن فيهم غلاة وغلاة وغلاة، وفيهم غير غلاة، فيهم من يثبت نوع إثبات. ولهذا يقول الشيخ فغلاتهم، غلات من؟ غلات من؟ غلات من؟ غلات المعطل الحائدين الزائغين عن طريق المرسلين. من تقدم لهم فغلاتهم، ما طريقة غلاتهم في التعطيل؟ أنهم يصفون الله بسلب النفي ضيف، هذه طريقة خاصة، هذه يختص بها من؟ يختص بها من؟ الغلاة. الغلاة يختصون عن سائر المعطلة بأنهم يصفون الله بسلب النفي ضيف، يعني يسلبون عن الله النفي ضيف. والنقيضان مصطلح منطقي يفسر بأنهما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يقتفعان، فيلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر، ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر، ما يمكن. يصفون الله بالسلب النقيضين وتفصيل هذا، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا متكلم ولا أخرق، وهو مجرد من هذا القبيل. وبهذه الطريقة يصفون الله بسلب النقيضين. والمراد بالغلاة يعني الغلو مجاوزة الحد، هؤلاء جاوزوا الحد العادي في التعطيل، يعني التعطيل كن نفي الصفات، هذا تعطيل، ليس لسميع ولا بصير ولا متكلم، يعني هذا عادي. هؤلاء تجاوز وبالغ، يعني المبالغة، هؤلاء الغلاة بالغوا في التعطيل وتجاوزوا يعني الحد الذي يعني عليه كثير منهم. وهذا يصدق على اي الطوائف السابقه، القرامطه هم اهل هذا المذهب، الباطنيه هم اهل هذه الطريقه الخاصه، وبعض الفلاسفه باطنيه، ابن سينا باطني وفيلسوف من وجهه باطني. اذا طريقه الباطنيه او مذهب الباطنيه في وصف الله نفس الشيء، يعني ما يتغير علينا، يعني كنا نلتمس الجواب من بعيد، ها نلتمس الجواب من بعيد، لا من هنا. اذا المراد بالغلاة هم الباطنية، وقد يدخل في الباطنية، يعني قد يشاركهم كما سيأتي، قد يشارك الباطنية هؤلاء الغلاة، قد يشاركهم غيرهم في بعض جزئيات، لكن منهج يعني وصف الله بسلب النفي غير يعني كصفة اتخاذ هذا منهج هذا عند الباطنية هذا مذهبهم وهذه شبهته. والشيخ يدخل في الرد عليه في سياق يعني مرتبط بعضه ببعض. يقول اولا ان سلب النقيضين ممتنع في بدائل الحكم. يعني اول خطوه هنا هذا ممتنع. هل يمكن ان يكون الشيء لا موجود ولا معدوم؟
لا
ما يمكن. هذا ممتنع. هل يمكن ان يكون شيء موجود لا حي ولا ميت؟ ممكن. وهذا في مناقشة في مقام ثاني. لا عالم ولا جاهل، لا صم ولا سميع، ولا متكلم ولا اخر، كل هذا ممكن. سلب النقيضين ممتنع في بدائع العقول، يعني في مدارس العقول الأولية. الشيء البديه هذا بديه، البديه الشيء الضروري، العلم الضروري بديهي لا يحتاج إلى تفكير. الواحد نصف الاثنين ولا فكر فكر يا سمعنا الواحد لا الواحد ربع الاثنين بدأ ممتنع. وأيضا فإن هذا يستلزم التشبيه بالممتنع، وهذا في شيء من التنزل التشبيه بالممتنع. يقول الشيخ فإن سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. يعني إذا قلتم لو وصلنا بالإثبات شبهنا بالموجودات، ولو وصلنا بالنبي شبهنا بالمعدومات، وهذا يستلزم التشبيه الأصبح. فأنتم فرغتم من شيء فوقعتم في شر منه، فالتشبيه بالموجود أهون والتشبيه بالمعدوم أهون، وهو كل منهما باطل، كل منهما باطل، لكن أقبح منهما التشبيه، أقبح من التشبيه بالمعدوم التشبيه في الممكن، لأن المعدوم الممكن هذا أقرب إلى الوجود في الوجود، لكن الممكن ها؟ إذن أيهما المعدوم الممكن والمعدوم الممتنع؟ وهذا يذكرنا بتساؤل الفرق بين معدوم وممتنع، يعني مرت على المعدومات وممتنعات، ما الفرق بين معدوم وممتنع؟ ايش تقول؟ ما هذا تعريف للنقيضين يعني. لا السؤال عن الممتنع
الذي لا يمكن ان يوجد، لا يمكن ان يوجد.
الفرق بين معدوم وممتنع، الممتنع هو ما لا يقبل الوجود، ما يقبل الوجود، والمعدوم معروف انه ما ليس بموجود فقد يكون قابل الوجود. معدوم المعدوم قد يكون ممكن الوجود وقد يكون
غير ممكن.
فكل ممتنع معدوم، وليس كل معدوم. اذا صارت العلاقه بين معدوم وممتنع العموم والخصوص المطلق، كل ممتنع ممتنع لذاته. انتبه، المعدوم الممتنع فيه ممتنع لذاته، هذا هو المقصود هنا. وليس كل معدوم ممتنع. إذا فسلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنع، فقولهم إذن يستلزم التشبيه بالممتنع، فهم فروا من شيء فوقعوا في شر مما فروا منه،
فإن تنفي النفي غير فإنه يلزمهم التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان وهو ممتنع. وكذلك جرهم هذا المذهب الباطل الإلحادي إلى تحريف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الكتاب وجاء به الرسول التحريف، لأنهم ما دام أنهم أصلوا أن أصلوا أنه تعالى لا يوصف بشيء من ذلك من نفي ولا إثبات، فلا بد أن يتخذوا موقفا من النصوص، فخالفوا ما جاء به الكتاب. نعم تجب عبارة عن
الشيخ
حرفوا ما أنزل الله من الكتاب وجاء به الرسول، يعني حرفوا الكتاب والسنة حرفوه. والتحريف تقدم، تحريف المراد به التحريف المعنوي وهو صرف اللفظ عن معناه الى معنى اخر بغير حجه. وشر التحريف تحريف الباطني، فان الباطنيه تحريفهم لا يبت الى الكلام بصله، لكن تحريف غيرهم يمكن من صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع الى احتمال المرجوع لغير دليل، لكنهم لا تحريفهم من نوع يسمى تحريف اللعب يعني من اللي قال استوى استولى فيها حول شيء ولهم شبهة من بعض عبارات من بعض المنسوبين للعربية أو شيء، لكن إذا قالوا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة رسلا تبت يدا أبي لهب أبو بكر عمر وفسروا يعني الشرائع كما سيأتي في موضع آخر. الصلاة المراد بها كتمان أسرار المشايخ شيوخهم، هذه الصلاة أصبح هذا التحريف لا يبت إلى الكلام، فحرفوا ما جاء به ما أنزل الله من الكتاب وجاء به. أضف إلى هذا أنهم ناقضوا ما علم بالاضطرار، يعني قولهم هذا يناقض ما علم بالاضطرار، وصف الله بتنفي النقيضين وهو ممتنع، وشبهه بالممتنع بما اجتمع فيه النقيضان، فإنه يمتنع كما يمتنع أن يكون الشيء لا موجود ولا معلوم، يمتنع أن يكون موجود معدوم هذا ممتنع، او حي ميت، عالم جاهل، متكلم اخرس، وحرف ما انزل الله من الكتاب وجاء به. كذلك من ادلة بطلان قولهم انه مناقض لما علم بالاضطرار، وما يناقض الحق فهو بطل. يقول الشيخ وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجد واجب غني عما سواه قديم ازلي لا يجوز عليه الحدود ولا العدم ولا ان شاء الله وصف. نعم وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد إلى آخر، وهذا أحد ما يرد به على الذين لا يصفون الله، الذين يصفون الله بسبب النقيضين، فإنهم بهذا ناقضوا ما علم بالاضطرار. ولهذا يقول الشيخ في آخر الكلام فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجوب أو القدم. فسلب النقيضين ممكن
طيب.
ويتضمن التشبيه بالممتنع وهو التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان، فإن سبب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما ممتنع. وقولهم كذلك مناقض لما علم بالاضطرار من أن الوجود لا بد له من موجد. الوجود يعني هذا الكون المشهود لا بد له من موجد محدث، موجد محدث، من موجد واجب. الواجب هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم كما جاء في آخر الجملة. واجب الوجود، واجب الوجود هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، أو بالتعبير الآخر لا يقبل الوجود
لا يقبل الوجود ولا العدم،
لا يقبل الحدوث، لا يقبل الحدود ولا العدم، يعني لا يقبل أن يحدث بعد عدم ولا أن يطرأ عليه عدم. فوجوده لم يزل ولا يزال، فوجوده لم يزل ولا يزال. لا بد للوجود من موجب، وهذه الملازمة سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها في فقرة قادمة إن شاء الله. وقد علم بالاضطراب، يعني علم بالعلم الضروري أو علم علما ضروريا، ويقابل المعلوم بالاضطراب المعلوم بالنظر، هذا معلوم بالاضطراب، يعني معلوما علما ضروريا لا يقبل الدفع، لا يدفع، يضطر العقل إلى التسليم به. علمك به في هذا المقعد قدامك علم نظري
ضروري، ضروري
العلم المحسوس، علم ضروري. علمك بأن الواحد نصف الاثنين نظري
ضروري،
ضروري بدل بدل. الفعل لا بد له من فاعل، ها ولد تحتاج تفكرون،
لا
فكر فكر. لا، علم بالاضطرار ان الوجود يعني هذا الوجود المشهود لا بد له من موجد، لا بد له من محدث، لا بد له من محدث. هذا المحدث ممكن، هذا المحدث ممكن واجب، واجب فاسترناه بأنه لا يقبل الحدوث ولا العدم، من موجد واجب. والصفات الأخرى ما هي إلا موضحة، أبدا موضحة، غني عما سواه، غني عما سواه، يعني لا يفتقر، ليس مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه. وهذا شأن الواجب، الواجب غني، لأنه لو كان مفتقر إلى غيره لازم أن يكون نعم يعني محدث، لكن هو ما دام واجب فهو غني، هذا من توابع الوجوب، غني عما سواه، يعني ليس بمفتقر. واجب يعني ليس بممكن بل هو واجب، ليس بمحدث، ليس بمحدث، بل وجوده واجب. وغني ليس بفقير، فقير يعني ليس مفتقرا في وجوده الى غيره او في اي شأن من شؤونه، بل هو غني اما سواه، غني اما قديم، لا بد ان يكون قديما. وهذه الصفة ايضا موضحة، بس لان الواجب لا بد يكون قديم. يصير واجب ولا يصير قديم؟ ما يصير، ما يتصور، لانه اذا لم يكن قديما فهو محدث. اذا القديم صفة موضحة ليس الا ما لها احتراز، ما لها مفهوم، يعني ما في واجب، واجب قديم وواجب غير سهر. قديم والقديم اختلف الناس في اطلاقه او في تسمية الله به، فأهل الكلام يسمون الله قديم ويعبرون عن الله بالقديم كثيرا، يقول هذا لا يدل على القديم، وهذا يتنزه عن القديم، وهذا والقديم واحد وما أشبه ذلك. والصواب إن القديم ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله الحسنى التي يدعى بها، فكما تقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم، لا يجوز أن تقول يا قديم. ها؟ الله يقول ولله الأسماء الحسنى ادعوا بها، لكن هذا لا، لكن مما يجوز الإخبار به عن الله يجوز أن تقول الله قديم. ها؟ يجوز
بالنفس شيء،
ما بالنفس شيء، يطلع وجهه بالنفس، النفس أشياء، في نفسك أشياء وفي نفسي أشياء وفي نفس فلان وفلان أشياء في النفوس، وإن تبدو ما في يوم مثل مؤمن وإذن النفس يا عبد الله
ما هو
ها؟
ما يليق بالله،
ها؟
ما يليق بالله عز وجل،
ما يليق
ثم
ما أدري، يعني انتقل الموضوع الى التصور اخر. انا قلت لكم في نفسي انا شيء، في نفسي اطلب لكم في نفوسكم اشياء. اسمع لا خلي هذا بكيفك انا. قديم يجوز الاخبار بها عن الله، لان القديم هو المتقدم على غيره، والله متقدم على كل شيء. فالقدم نوعان، قدم نسبي كتقدم أبيك عليك وجدك، جدك قديم والأجداد القدماء أنتم وآباؤكم والأقدمون، ها؟ لكن الآباء والأجداد تقدمهم إيه؟
نسبي،
يعني هم بالنسبة لآبائهم ما هم قدام يوم كان فبال، لكن في التقدم المطلق، التقدم المطلق هو التقدم على كل شيء، وليس ذلك إلا لله. تقدم على كل شيء هذا لله، ودل عليه قوله الأول، اسمه الأول، هذا اسمه الذي سمى به نفسه الأول، هو الأول. وفسر ذلك، فسر هذا الاسم وما معه النبي عليه الصلاة والسلام بقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فهو سبحانه وتعالى الأول ليس قبله شيء، بل هو تعالى قبل كل شيء، فما من مخلوق إلا والله متقدم، ضرورة، ضرورة من مخلوق والله خالق، وأنه تعالى متقدم، فهو متقدم على كل شيء. هذا المعنى حق قديم، يعني أكمل القدم أو أكمل التقدم لمن؟ لله وحده. فأكمل التقدم أو أكمل الغدى له تعالى. وهذا من نوع ما سيأتي التبليغ عليه وسبقت إشارة خاطفة من ناحية المعنى المشترك. فالتقدم قديم، قديم إذا أطلق يراد به المتقدم على غيره، فهو يصدق على المخلوق المتقدم ويصدق على الخالق، لكن يصدق على الخالق بالمعنى المناسب المختص به وهو التقدم على كل شيء، ويصدق على المخلوق بالمعنى اللائق به وهو التقدم. إذا يصح أن تقول الله قديم مرة أخرى؟ إذا ما إذا، لكن يجوز كل شيء، كل شيء لابد انه على بقيد ما يليق به سبحانه ويختص به. هي الاخبار يجوز ان تقول الله قادم. يقول اهل العلم كيف الاخبار اوسع من باب التسميه وباب الوصف. وامثل لكم شيء غريب اكثر من هذا. شيء يجوز الاخبار بشيء عن الله؟ تقول الله شيء. أنا أقول يجوز الإخبار بها عن الله شروع كذل عليه. يعني هل من العربية تقول نعم الإخبار يعني الله شيء؟ نعم الله شيء، هو أكبر كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ الله أكبر من كل شيء. أسمع، موجود هذا مما يجوز الإخبار به عن الله، لكن موجود اسم من أسماء الله واجب الوجود تخبر به عن الله. الله واجب، لكن هل يعد اسم؟ ها؟ ما يعد. كل هذه ما يصح الإخبار بها عن الله لأنها معنى يعني معنى الحق، وهي معلومة من دلالات النصوص. أزلي مثل هذا؟ أزلي، نعم أزلي باقي، ما وصلناها؟ أقول وصلناها ولا ما وصلناها؟
أتوى
لا وصلنا يعني عندها. إذا القديم علمنا أنه ليس من أسماء الله التي يدعى بها، ليس من أسماء التي سمى بها نفسه، لكنه من الألفاظ التي يصح الإخبار بها عن الله كلفظ موجود وواجب الوجود وشيء هكذا. قديم يقول قديم أزلي، وهي كلمة أيضا مؤكدة لمن قبلها، كأنها تأكيد لكلمة قديم، تأكيد لكلمة قديم. والله في رجيم
ها؟ غدا قلبه
في الدين؟
لا لا في القاعد
رد الباب لنهجة يعني أحسن لنا لا أتركم فتحنا نسيطر على نفس يقولون الأجل الأزلي نسبة إلى الأزل، والأزل يقابل الأبد. الأبد إيش؟ الأبد هو الزمن المستقبل بلا نهاية، والأزل هو الزمن الماضي بلا نهاية. أزل الأزل هذا الماضي بلا نهاية، فالأزلي هو ما لا بداية له. الأزلي ما لا بداية له، ويفصلون ويفرقون بين القديم، يعني القديم الذي يخبر بها عن الله القدم المطلق، أليس كالقلنا القديم هو المتقدم على كل شيء؟ أو يمكن أن تقول في القديم، القديم في حق الله ما لا بداية لوجوده، ما لا بداية لوجوده، هذا صحيح؟ ما لا بداية لوجوده، ما لا بداية لوجوده يستلزمن تقدمه على كل شيء، المتقدم على كل شيء لا بداية لوجوده. فالأزلي تقول فيه ما لا بداية، ما لا بداية. شرط إن الأزلي أعم من القديم القدم المطلق، فالقديم ما لا بداية لوجوده، والأزلي ما لا بداية له، سواء كان وجودا أو عدم. شوف الكلام في تحليل في مدلول الكلمة. فالأزلي إذن القديم قدم مطلق أزلي، فكل قديم، نعم، فالقديم إذن أخف من الأزلي. لا ما يصنع ما عندنا أخف عندنا أو لا. القديم المطلق هو الله تعالى، القديم المطلق. لكن يعني إذا قطعنا النمط عن يعني اتصال عن معنى الله فيصدق عليه كل قديم، نعم، أزلي، وليس كل أزلي قديم. فالقديم يختص بما لا بداية لوجوده، والأزلي يعم ما لا بداية له وجودا أو عدم. مثلا وجودك له بداية، طيب عدمه حديث عدمك، لا عدمك قبل أن يخلقك الله، يعني عدمك له بداية أبدا، عدمك ألست كنت معدوما؟ هذا العدم الذي سبق وجودك له بداية؟
عدم، هو عدم
كفر. أقول هل له بداية؟
ما لا
بداية، ليس له بداية. العدم السابق لمطلق يعني للوجود، لوجود موجود ما، هذا ما له بداية، لأنه أصل. الأصل أنك معدوم قبل أن يقدر الله وجودك ويبتلك بعد العدم. فكل محدث من هذه المقتدات، نعم، المحدث يمكن ان يقضى عليها العدم. فالعدم قبل الوجود بعد الوجود له بداية ولا لا؟
له بداية،
له بداية. العدم بعد وجود هذا له بداية، لكن عدم قبل وجود
يعني امور يعني فطرية مفهوم. بس انا اريد ان يعني
ندرك الفرق بين قديم وأزلي. فالأزلي هو ما لا بداية له، سواء كان عدلي فيصح أن نقول إن عدمك أزلي. عدم المحدث، نعم، أزلي، لأنه لا بداية لأنه لو كان له بداية معناه كان موجود. لو كان العدم السابق هذا عدمك لو كان له بداية لازم أن تكون موجودا قبل هذه، لكن العدم هذا قبل حدوث هذا الموجود المعين ليس له
بداية.
بداية
العدم موجود،
ها؟
بداية العدم موجود،
بداية العدم
موجود.
لا قلنا هذا،
الكلام على آية الأعراف و الله أظن في ثم استوى على العرش تكلم في مسألة الصفات وأفاض فيها واستطرد الكلام حول هذه الكلمة. ها؟
فرق بين القديم والأزلي بما ذكرت لكم، إن القديم يختص بما لا بداية لوجوده، نعم ما لا يختص بالوجود، والأزلي أعم منه. فإذا يصدق أنه تعالى قديم أزلي. تأتي كلمة أزلي تأكيد لكلمة قديم مؤكدة أنه قديم قدما لا، يعني قديم قدما لا بداية له، متقدم على كل شيء، قديم أزلي انتهت الكلمات. لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، هذه كذلك مؤكدة لما قبلها، يعني شأن الواجب الغني القديم الأزلي أنه لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. وإذا كان هذا معلوما بالاضطراب وسنأتي في ذكر الدليل العقلي الآتي ذكره، سنأتي إلى وجه هذه الملازمة ووجه هذا العلم الضروري أن الوجود لا بد له من موجد واجب غني عما سواه. فهؤلاء الملاحدة خالفوا ما علم بالاضطرار، فوصفوا الرب العظيم بما يمتنع وجوده، وصفوه بما يمتنع وجوده، وصفوه بسبب النقيضين فضلا عن الوجود او الوجوب. عندي ترتيب الكلمات كذا، لا يعني عندي كذا، وهي في تنبيه على بعض النسخ كذا ولا وجود، فضلا عن الوجود او الوجوب، فضلا عن الوجود او الوجوب او القدم، وصفوه بما يمتنع وجوده، سلب النقيض ممتنع الوجود، فضلا عن الوجود او الوجوب او القدم، يعني بعيد بعيد ممتنع الوجود، هذا بعيد ان يكون موجودا، فضلا عن ان يكون واجبا، فضلا عن ان يكون قديما. وكلمة فضلا يدل لبيان ان ما بعدها اولى بالحكم مما قبلها، تقول وصل المشاة فضلا عن الركبة، نجح الأضعاء فضلا عن الأقوياء، أولى بالحكم مما قبل. هذا ما يتصل بهذه النقطة التي
يعني انتهينا عندها الأمس،
وينتهي الكلام في الغلاة، وننتقل إلى طائفة فكرة عبد الرحمن. نعم مقارب تقولون نسيتي وأصبر. نعم شكرك الله.
أقارب طائفة من الفلاسفة وأتباعهم ووصفوا بالسلوك والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقد علم بطريق العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم علم حين العالم
العالم العالم،
فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الإضافة التي تميز بين العلم والقدرة والمشيئة تحت للعلوم الضروريات.
قلت لكم انه بعد ما نزل الشيخ مذهب الزاغين عن طريق المرسلين في باب الصفات اجمالا في قوله على ضد ذلك يصفون بالصفات السلبيه على وجه التفصيل ولا يثبتون الا وجودا مطلقا، هذا هو المذهب المعطله على سبيل الاجمال، هذا يشترك فيه الطوائف المعطله. ذكر ان المعطله اصناف، وهم متفاوتون في التعطيل، فبعضهم شر من بعض، فشرهم من الغلاة وهم الباطنية تقدم، وطريقتهم أنهم يصفون الله بسل نقيضين. في ناس في طائفة دونهم قارفوهم ولم يبلغوا مرتبتهم في التعطيل، قارفوه يعني المرتبة الثانية أخف أخف منه. وقاربهم طائفة من الفلاسفة. من أي الفلاسفة؟ أي الفلاسفة؟ الإلهيين. لا تاريين تاريين ما يتكلمون في صفة الله، لأنهم ما عندهم خالق، ما عندهم رب، فلا يتكلمون في صفة الله. لكن الذي يتكلمون في صفة الله، نعم، من هم؟ الفلاسفة الإلهيون. طائفة من الفلاسفة وهم يعني طائفة من الفلاسفة الإلهيين، لأن الفلاسفة الإلهيون منهم من يثبت الصفات بجملة، ومنهم المعطلة، وفي مقدمتهم معلمهم الأول، معلمهم الثاني الفارابي وابن سينا المحسوبين على قاربوه معناه انه ما بلغوا مرتبته، لكن من بعد الاولون رقم واحد، فهذه الطائفه تكون رقم ما في فجوه. جاء الغلاه فالفلاسفه تقسيم ذات الذين يصفون الله، وكانوا طائفة من الفلاسفة فوصفوه بالسلوك. السلوك، السلوك جمع السلب، يعني هل تساوي وصفوه بالصفات السلبية؟ في فرق بين أن أقول وصفوه بالسلوك أو وصفوه بالصفات السلبية؟ في فرق؟ لا، لأن السلوك جمع سلب، والسلب هو النافي، والصفات السلبية هي صفات النافي، فوصفوه بالسلوك أو وصفوه بالصفات السلبية، وصفوه بالسلوك والإضافات، والله يسلمك.